مجهولة، يعني يقول من ورد بطاقة رسمية فله 100 ريال. الفرق الثاني أن الإجارة عقد لازم يثبت فيها خيار المجلس، والجعالة عقد جائز لكل منهما الفسخ وتقدم. الفرق الثالث أن الإجارة يشترط فيها كون الأجير معلومة والعمل معلومة، ولا يشترط هذا في الجعالة. مثال ذلك، من رد أوراقي الرسمية فله 100 ريال، فالعامل مجهول هنا والعمل مجهول قد استغرق يوما أو أكثر. الفرق الرابع أن الجعالة تصح على أعمال القرب، كما لو قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، أما الإجارة فالموضع خلاف، والصواب أنها تصح إلا ما منع الشرع من أخذ الأجرة عليه كالأذان وما ألحق به كالإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة في الفرق بين عقدي الجعالة والإجارة. الجعالة عقد الجعالة أن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. الجعالة أوسع من الإجارة، فالجعالة أن يجعل مال لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. مثلا يقول من رد جواز السفر من وجده له 100 ليرة، هذه جعالة، جعل هذا العوض لمن يعمل هذا العمل، وليس بلازم أن يكون العامل معين، يقوم به زيد أو عمر أو بكر إلى آخره. أو مثلا قال من نظف المسجد فله 100 ليرة، جاز ذلك. أما الإجارة عقد على عمل أو منفعة، تعقد مع شخص يصلح لك أمور الكهرباء أو الضوء أو يصلح يبني الحائط أو يدهن الحائط، هذه عقد على عمل. أو منفعة، تستأجر البيت تنتفع به بالسكنة، تستأجر الدكان تنتفع به في البيع فيه، تستأجر السيارة تركبها إلى آخره. هذا عقد الإجارة وهذا عقد الجعالة، يتشابهان لكن بينهما فروق. عقد الإجارة العامل يكون معلوم، لكن عقد الجعالة العامل ما يكون معلوم. من رد الأوراق الرسمية فله 100 ليرة، غير معلوم، لكن الإجارة يكون معلوم. الإجارة بيع، نوع من أنواع البيع، لأنه بيع منافع يثبت فيها خيار المجلس. أما الجعالة فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس، لأن عقد جائز لكل أن يفسخ، الجاعل له أن يفسخ والعامل له أن يفسخ، عقد جائز لكل واحد منهما أن يفسخ. أيضا من الفروق أن العمل في الإجارة معلوم، تبني الحائط تدهن الحائط تخيط الثوب، العمل معلوم. أما العمل في الجعالة قد يكون معلوم وقد يكون مجهول. قد يكون معلوم مثلا من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، هذا معلوم. قد يكون مجهول. إيش مثال المجهول؟ مثلا قال، نعم صح، قال مثلا من رد أوراقي الرسمية، أوراقها الرسمية مفقودة، سيارته مسروقة، قال من رد السيارة فله كذا وكذا، العمل مجهول، قد يجلس يوم يومين 3 أيام ما ندري. نعم. نعم.
القاعدة الخامسة عشرة في عقود التوثقات الضمان والكفالة والرهن. الضمان هو التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره من حق مالي، والكفالة هي التزام إحضار بدل من عليه حق مالي لصاحب الحق، والرهن هو توثيق دين أو عين بدين أو عين أو منفعة.
تقدم أن ذكرنا لما ذكرنا في أول دروس العقود، ذكرنا أن العلماء يقسمون العقود إلى أقسام بعدة اعتبارات. عقود المعاوضة يقسمونها عقود معاوضة، عقود تبرعات، عقود توثيقات، عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. وهذه القاعدة تتعلق في عقود التوثيقات، الضمان، الكفالة، الرهن، هذه من كلها عقود توثيقات. نعم.
تحتها طوابق. الطابق الأول للمضمون له والمضمون له مطالبة الضامن والكفيل إذا تعذر مطالبة المضمون عنه أو المضمون. مثال ذلك فإن أقرض عمرا ألف ريالا على أن يكون صالحا ضامنا لعمر، فالمضمون له زيد يطالب المضمون عمر ببدل القرض، فإن تعذر فله أن يطالب الضامن.
يعني المضمون له هل يطالب الضامن مباشرة أو يبدأ أولا بمطالبة المضمون عنه؟ لا، الصحيح أنه يبدأ بمطالبة المضمون عنه. يعني مثلا الشيخ إبراهيم اقترض 1000 ليرة وأنا أضمنه، المقرض لا يبدأ بالضامن وإنما يبدأ بمن عليه الحق، بالمضمون عنه. المضمون له يبدأ بالمضمون عنه، إذا لم يسدد ينتقل للضامن لأن الضامن فرع، فلا يبدأ بالفرع قبل الأصل، يبدأ بالأصل ثم بالفرع.
الضامن الثاني إذا تعذر على الكفيل تسليم المذكور بسبب تغيره انتقل إلى ضمان المال.
نعم.
مثاله دين أقرض عمرا 1000 ريال على أن يكون صالحا كفيلا لعمر، فإذا تعذر على الكفيل صالح إحضار بدل المذكور لعمر لزمه ما عليه من حق مالي.
يعني الضمان ضمان للمال، والكفالة ضمان لأي شيء؟ للبدن. يعني الشيخ إبراهيم اقترض 1000 ليرة، قلت أنا أكفله أحضره لك، قلت للمقرض أو الذي باع عليه بثمن مؤجل قلت أنا أحضره لك، خلاف الضمان، فالضمان إحضار ضمان المال، أما هنا أنا أحضر لك البدن، خذ بدن. إذا تعذر أن أحضر بدنه أنا كفيل، تعذر أن أحضر بدنه لصاحب الحق ينتقل ذلك إلى إحضار ماذا؟ المال. مثلا اقترض 1000 ليرة وقلت للمقرض أنا كفيل، يعني أحضر لك بدنه، تغيب هرب ما تمكن أن أحضر بدنه، أحضر المال الذي عليه.
الضامن الثالث يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، مثاله بناء عليه السيارة وهو ضامن له، فقد يبيعها بألف وقد يبيعها بألفين.
نعم، يعني لا يشترط أن يكون المال الذي حصل فيه الضمان يكون معلوما. أقول مثلا باع السيارة عليه وأنا ضامن، قد يبيعها 10,000 قد يبيعها 15,000، هذا مجهول، فيصح الضمان إذا كان المال في العقد مجهولا، لكن اشترط أن يؤول العلم. يعني ليس مجهول لا يؤول العلم، اشترط أن يكون يؤول إلى العلم. فأنا أقول بيع هذا، أنا أضمن الثمن، الثمن حتى الآن ما ندري كم، مجهول
عند البيع،
لكنه بعد البيع بيتبين.
الضامن
أو مثلاً أقول أنا أعطه ما يحتاجه من البقال لمدة شهر وأنا ضامن، هذا مجهول ما أدري كم يأخذ، قد يأخذ بمئة، قد يأخذ بمئتين، قد يأخذ ثلاثمئة، لكنه مجهول لأولي العلم.
الضابط الرابع، إذا لم يسدد الراهن الحق الذي عليه فإن الرهن يباع ويسدد الحق من ثمنه، ويسدد الحق من ثمنه، فإن فضل شيء رد على مالكه الراهن، وإن نقص الثمن عن الحق الذي على الراهن بقي في ذمته. مثال ذلك، زيد أقرض عمرا 1000 ريال وأخذ منه سيارته رهنا، فإذا حل الأجل ولم يسدد الراهن عمرا فإن الرهن يباع ويوفى القرض من ثمن الرهن، فإن فضل شيء رد على الراهن، وإن نقص الثمن عن قيمة القرض بقي في ذمة الراهن.
نعم، إذا الرهن من عقود التوثيقات، أنا أردت أن أقترض من الشيخ إبراهيم 1000 ليرة، قال أنا أقرضك تعطيني رهن السيارة التي تركبها، تكون رهن البيت الذي تسكنه يكون رهنا، يصح ولا يصح؟ قل يصح، الله عز وجل قال فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة. طيب إذا لم أسدد أنا يباع الرهن، السيارة التي أصبحت رهنا أو الكتاب الذي أخذ رهنا يباع، ويسدد قيمة القرض من ثمن الرهن. إن فضل شيء يرد على من؟ على مالكه. إن لم يفضل شيء، ما قيمة الرهن لا توفي بقيمة الحق، بقيمة القرض، يبقى في ذمته. مثلا بعنا السيارة 10,000 والدين 20,000، نسدد 10,000 ويبقى في ذمتي 10.
الضابط الخامس، للمتهم أن ينتفع بالعين المرهونة إذا كان حيوانا يحلب أو يركب أو يستخدم مقابل النفقة، فإن كان غير حيوان فلا يجوز إلا بإذن الراهن، ما لم يكن سبب الرهن والقرض فلا يجوز إلا إن احتسب منفعة من الدين. مثال ذلك، إذا أقرض عمرا 1000 ريال وأخذ منه مقرضا رهنا فله أن يحلبها مقابل النفقة، فإن زادت المنفعة على النفقة احتسب من الدين، وإن نقصت المنفعة عن النفقة رجع المتهم على الرهن بما زاد من النفقة.
نعم، الآن في هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الأخ إبراهيم اقترض مني 1000 ليرة، قلت أعطني رهنا، قال أعطيك البقرة رهن، عنده بقرة، أعطيك البقرة، أخذت البقرة أريد منه كم منه 1000 ليرة، أخذت البقرة رهن، البقرة تحتاج إلى طعام وشراب وفيها لبن، المرتهن صاحب الحق يجوز أنه ينتفع بالعين المرهونة إذا كانت ماذا؟ تحلب أو تركب، تحلب أو تركب، تحلب مثل البقرة، أنفق عليها مقابل أني أشرب اللبن، أو أنفق عليها مقابل أني أستخدمها، مثلا إذا كانت بعير، إذا كانت بعيرا يركب، فهذا رخص فيه الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فأقول المرتهن صاحب الحق الذي عنده الوثيقة، هذا ينتفع بالعين المرهونة مقابل ماذا؟ قابل النفع. طيب إذا كانت العين المرهونة لا تركب ولا تحلب، لا تستخدم ولا تحلب، هل يجوز أن ينتفع بها؟ ها؟ ما يجوز إلا إذا أذن لي. مثلا أقرضت 1000 ريال وأخذت منه الكتاب رهن، هل يجوز أن أقرأ فيه؟ ما يجوز. أقرضت 1000 ريال وأخذت السيارة أو الدراجة رهنا، ما يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. ها؟
قرض ذراعية زيتون.
أيوة. أي نعم أرض زراعية ما يجي يستخدمها. أي نعم أيوة. إذا كانت أرض زراعية ما يجوز إلا بإذن صاحبها، صاحب القرض. فإذا أذن يتفقان، يتفقان على الثمرة.
السيارة ما تصير الكلام؟
لا ما يصير، لأن ما تحتاج إلى نفقة، خلها راكدة. إذا استخدمت، لكن لو ما استخدمتها ما تحتاج إلى بنزين. لكن البقرة إذا تموت، لكن هذه خلت جالسة ما تحتاج إلى بنزين. فنقول الذي لا يركب ولا يحلب لا يجوز للمرتهن صاحب الحق أن يستخدمها إلا بإذن من؟ الراهن، صاحبها الراهن. فإذا أذن لا بأس، لكن إذا كان الرهن أخذ بسبب القرض، ها؟ أخذ بسبب القرض فإنه إذا أذن الراهن للمرتهن أن يستخدمها فعلى الراهن أن يحسب قيمة الاستخدام ويخصم من الدين. لماذا؟ أيوة، لأن يكون قرض جر منفعة. يعني صورة المسألة، اقترضت منه 1000 ليرة، هذا قرض، أقرضته 1000 ليرة وأخذت السيارة، قلت إذن لي أن أستخدمها، قال أذنت لك. أنا لا يجوز لي أن أستخدمها إلا إذا كنت سأنظر قيمة الاستخدام ويخصم من هذه الألف. استخدمتها اليوم الأول 50 ليرة، نخصم 50 من الألف. اليوم الثاني 50، نخصم 50. لماذا؟ لئلا يكون ربا. قرض جر منفعة، قرضي اللي أقرضته جر لي منفعة، كل قرض جر منفعة فهو ربا. لحظة. فإذا كان سبب القرض، كان سبب الرهن هو القرض، ها؟ إذا كان سبب الرهن هو القرض لابد أن يحسب من هو المرتهن، يخصمه من القرض. لكن إذا كان سبب الرهن ليس القرض، البيع مثلا، بعت عليه الأرض، أرض الزيتون بثمن مؤجل، أخذ الأرض وتسدد لي الثمن، قال ما عندي الآن بعد سنة، قلت أعطني رهنا، أعطاني السيارة رهن، قلت أريد أن أستخدمها وأذن لي، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنه هنا ولو لم يحسب، هنا ليس سبب الرهن هو القرض، سبب الرهن هنا ما هو؟ البيع. نعم.
المال الذي بقي من البيع ليس قرضا،
لا، ثمن مؤجل ليس قرض. نعم.
القانون الثالث، لا يجوز التصرف في الرهن مطلقا، لا من قبل الراهن ولا المرتهن ببيع أو هبة أو وقف إلا بالإجارة. مثال ذلك، زيد أقرض عمرا 1000 ريال وأخذ منه بقرة رهنا، فلا يجوز للراهن والمرتهن التصرف الإيجار. القاعدة الثالثة عشرة في الصلح والفرض والإحسان.
يعني مثلا أنا أقرضت ليرات وأخذت سيارته رهنا، هل يملك أنه يبيع السيارة؟ ما يملك، لأنه لو مالك يبيع السيارة أبطل حق المرتهن من الوثيقة، أنا حقي تعلق بهذه السيارة فلا يجوز.
الصلح والفرض والحجر. الصلح هو معاقدة يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، والفرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، والحجر منع الشخص من التصرف بماله أو بماله وذمته. وتحت ذلك ضوابط. الضابط الأول الصلح نوعان، أولا صلح إقرار وهو أن يقر له بدين أو عين ثم يصالحه، فهذا جائز بشرط أن لا يكون الصلح شرطا في الإقرار. مثاله زيد ادعى على عمرو أنه يريد منه 100 ريال فأقر له ثم تصالحا على 80 ريالا أو على بر أو نحو ذلك صح، فإن قال لا أقر حتى تسقط لم يصح الإقرار. ثانيا صلح الإنكار.
نعم هذا صلح الإقرار، يدعي عليه يقول أنا أريد منك 1000 ليرة دين، أنا أقرضتك قرضا، هذه الأرض التي معك هذه لنا، فيقول المدعى عليه نعم أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال قرض أو هذه الأرض ليست لي وإنما هي لكم، ثم يتصالحان. الحكم هنا جائز، الله عز وجل قال والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنا أقول بأن هذا جائز لكن بشرط ها؟ نعم نعم بشرط أنه ما يكون الإقرار شرطا في الإسقاط، يقول أنا ما أقر لك حتى تسقطني، هذا ما يجوز. هذا كما قال أخونا إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا ما يجوز. يعني يقول الله أنا أن تريد مني 1000 قرض لكن ما أقر لك حتى تسقط لي 20 أو 30، هذا حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل. يجب أن تقر إذا كنت تعلم أن عليك أن عليك حقا، وإن أسقط لك تزاول خير ما أسقط بهو. نعم.
ثانيا
صلح
الإنكار وهو أن يدعي عليه دينا أو عينا ثم ينكر. مثاله زيد ادعى على عمرو 100 ريال فأنكر ثم صالحه على كتابه، فيجوز وهو في حق المدعي بيع يثبت فيه خيار المجلس والشرط وغير ذلك، وفي حق المدعى عليه إبراء. الضابط الثاني يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالة.
نعم هذا القسم الثاني صلح الإنكار. نقول الأرض هذه لنا ليه؟ قال لا، أنكر وهو لا يعلم أنها له، ثم يتصالحان. المدعى عليه يقول خذ هذه السيارة بدلا من دعواك، ويتصالحان أو يتصالحان على نصفها، خذ النصف ولي النصف، يتصالحان. وش حكم هذا؟ هذا جائز ما دام انه جاهل لا يدري، وهذا يدعي حقا يقول هذا جائز. لكن الصلح هذا بالنسبة للمدعى عليه حكم ماذا؟ إبراء، لأنه يدفع شيئا من ماله لكي يبرئ نفسه. والآن ادعى عليه قال هذه الأرض لنا، قال لا ليست لكم، ثم تصالح قال خذ 1000 ليرة واترك الدعوة. نعم لكي يبرئ، فهو في حق المدعى عليه إبراء، لكن في حق المدعي حكم ماذا؟ البيع، لأنه أخذ عوض مقابل ما يدعيه من الحق، مبادرة مال بمال، وهذا هو البيع. فيثبت له أحكام البيع، يعني يثبت له خيار المجلس، يثبت له خيار الشرط، العيب إلى آخره، كل هذه تثبت. نعم.
الضابط الثاني يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا والمجهول حالا والمجهول الذي تعذر علمه. مثال ذلك: زيد يريد من عمرو 100 ريال بعد سنة، فصالحه على 80 حالة أو معجلة. مثال آخر: زيد يريد من عمرو زيدا وجهل قدره، فله أن يصالحه عليه بشيء.
نعم، هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله، أيوة أحسن، مسألة ضع وتعجل. مسألة ضع وتعجل، يعني أنا أريد منك 1000 ليرة أو 10,000 ليرة مؤجرة بعد سنة تحل. أتيت لمك قلت أنا أريد منك 10,000 ريال، أعطني 8 حالة أسقط لك 2000 وقدمين، ها؟ في الحكم جائز لا بأس. أسقط لك أريد منك 10,000، ها؟ بعد سنة، بعد أن مضى شهر أتيت لمي أنا احتجت، قلت أعطني 8 بدل 10 وقدم هنا الآن، واضح؟ حكم هذا جائز ولا بأس؟ ها؟ لا لا لا، هذه إسقاط، سميها العلماء مسألة ضع وتعجل. نعم.
الضابط الثالث:
أنا أريد منك 1000 ليرة بعد شهر، ها؟ ما أملك أطالبك الآن إلا بعد شهر، فأتيت إليك وقلت أعطني الآن بدل 1000 أعطني 800 أو 500 الآن، قدمهن وأسقط لك، قدمهن قبل حلول الأجل وأسقط لك، ها؟ هذا جائز. ها؟ لا لا ما جاء. كلاهما انتفع، هذا انتفع وهذا انتفع، هذا سقط عن شيء من المال وهذا تعجل حقه. نعم.
الضابط الثالث: يصح الصلح عن كل حق مالي كحق السبعة والخيار والعيد. مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، فلشريكه زيد حق السبعة بأن ينتزع النصيب من صالح ويعطيه الثمن الذي دفعه لزيد، ولو أن صالحا صالح زيدا على ترك السبعة بمال جار. مثال آخر: زيد اشترى من عمرو سيارة واشترط الخيار لمدة يومين، فلعاقد الآخر أن يصالحه بمال على ترك حق الخيار.
نعم، يصح الصلح على الأموال وعلى الحقوق المالية. مثلا إذا بعت عليك سيارة، اشترت مني السيارة، هل يثبت لك خيار المجلس ولا ما يثبت؟ ها؟ يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت خيار المجلس لكل منهما، لكل منهما حق الفسخ. لو قلت لك لا تفسخ وهذه 1000 ليرة، أسقط حقك من الخيار، خيار المجلس وهذه 1000 ليرة، صح؟ أو مثلا اشتريت منك سيارة ولما أخذت السيارة وجدت فيها عيب، يثبت لي أنا ماذا؟ يثبت لي خيار العيب، إما أن أفسخ وأرد السيارة وأخذ الدراهم أو تعطيني قيمة العيب. جيت لما قلت السيارة فيها عيب أو البيت فيه عيب أو الثوب فيه عيب، فصالحنا، بدل العيب هذا يعطيني 1000 ليرة 2000 ليرة، شو الحكم هنا؟ هذا جائز ولا بأس، لأن الصلح المقصود به المياسرة، المقصود به المياسرة في حل الخصوم والإشكال، هذا المقصود.
الضابط الرابع: يجب رد الجزء في القرض ولو زاد أو نقص ما لم يصل إلى حد الفساد، ويجب رد القيمة عند تعذر الجزء، والجزء ما له مثيل في الأسواق وقيمة ما ليس له مثيل في الأسواق. مثال ذلك: زيد اقترض من عمرو شعيرا قيمته 100 ريال عند القرض، فنقصت قيمته إلى 80، فيجب رد الجزء. مثال آخر: أقرضه 100 ريال ثم ألغي التعامل بها، فله القيمة وقت القرض. مثال آخر: زيد اقترض من عمرو الثوبة وتعذر المثل للقطاع صناعته من الرواق فتلم عمته وقت الوفاء.
هذه المسألة القرض ما ينظر فيه إلى الزيادة والنقص، يعني مثلا أقرضت 1000 ليرة تساوي هذه 1000 تساوي 1000 دولار، ها؟ ثم بعد ذلك نزلت قيمة الليرات أصبحت تساوي بدل ما تساوي 1000 دولار أصبحت تساوي 100 دولار، ها؟ كم يرد لي؟ أنا قرضت 1000 ليرة وكانت تساوي الليرة واحدة تساوي دولار واحد، الآن لا، أقرضت 1000 ليرة أصبحت الليرات تساوي 100 دولار، نزلت يرد لي قيمة، يرد لي مثل ما أقرضته 1000 ليرة، يرد لي 1000 ليرة. ما له علاقة، ما له علاقة، زاد نقص ما له علاقة. هذا هو القرض يراد به الإرفاق والإحسان، ما يراد به المعاوضة، مو بعقد عوض. فالارتفاع والنزول هذا ما ينظر إليه، خلاص أقرضتك أنا 1000 رد لي 1000، سواء كانت تساوي 1000 دولار أو تساوي 500 دولار عند القرض وعند الوفاء، سواء كانت تساوي 100 أو تساوي 1000 أو أقل أو أكثر، ما ينظر للزيادة والنقص في باب القرض. ها؟ إلا إذا كسدت العملة، العملة كسدت أصبحت ما تساوي شيء أو قريبة من الكساد، هنا ينظر إلى القيمة، هنا ننظر إلى القيمة. ولهذا مش قال لك يجب رد المثل في القرض ولو زاد أو نقص ما لم يصل إلى حد الكساد، ويجب رد القيمة عند تعذر المثل. المهم إذا كان الكساد، وبعض العلماء يحد بالثلث وبعض العلماء يحد بالضرر الفاحش، فالذي يظهر أنه يصار إلى الضرر الفاحش إذا كان هناك ضرر فاحش، نعم، فلا ضرر ولا ضرر. أما إذا ما كان هناك ضرر فاحش، قد يكون في ضرر لكنه ليس ضررا فاحشا، هنا ما ننظر للزيادة والنقص، يجب أن ترد المثل. أقرضتك 1000 ليرة ترد لي 1000 ليرة، زادت أو نقصت؟ كما أنه إذا نقصت يتضرر المقرض، قد تزيد أيضا، ها؟ وينتفع من؟ المقرض فيه، نعم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، الله أعلم. لكن لو حصل ضرر فاحش، مثلا الليرة كانت تساوي دولار، الآن أصبحت الليرة أو 100 ليرة ما تساوي إلا دولار واحد، هذا ضرر فاحش، هذا نقول بأنه ضرر فاحش، فيصار إلى أي شيء؟ إلى القيمة، كم قيمة تساوي وقت القرض؟ نعم، بعض العلماء قال وقت الوفاء. نعم.
الضرر الخامس، الصبي والمجنون والسفيه محجور عليهم، فلا تصح عقودهم إلا ما تقدم في قاعدة شروط صحة العقد، ولا ينفك الحجر عنهم إلا مع الرشد وبلوغ الصبي وعقل المجنون والرشد ونسب التصرف في المال.
أتقدم عقود المجنون والصبي، ها؟ قلنا عقود المجنون والصبي تصح عقودهم إلا ما تصح، لا تصح إلا في كم من حالة؟ 3 حالات، ذكرنا 3 حالات، هذه ما نحتاج نعيدها، تكلمنا عليه. نعم.
الباب السادس، أقسام المدين. أولا، من كان ماله أكثر من دينه أو كان مساويا لدينه فيجب عليه الوفاء وتحرم مماطلته وتحل عقوبته. مثال ذلك، دينه 1000 ريال وماله 1000 ريال أو 1100، فيجب عليه الوفاء. ثانيا المدين المحسن الذي لا شيء له فهذا يجب إصداره ويسن إبراؤه ولا يجزر عليه. ثالثا من كان دينه أكثر من ماله فهذا يجر على ماله بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم ويفرح له من ماله ما يتعلق بحاجته من مسكن ومركوم ونفقة وما زاد يقسم على الغرماء بالقسط. مثال ذلك زيد مدين بألف ريال وماله ثمانمائة ريال لصالح ستمائة ريال ومحمد أربعمائة ريال نسبة المال إلى مجموع الدين أربعة أخماس من كل واحد أربعة أخماس دينه فلصالح 560 ريالا ومحمد 240 ريالا. واستثنى من ذلك من وجد من الغرماء ما له بعينه عند من حجر عليه فهو حق به ولا يدخل في قسمة مال المحجور عليه.
طيب هذه أقسام المدين. المدين الذي عليه دين لحقه دين ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول المدين المعسر اللي ما عنده شيء. هذا المدين المعسر ما لا يجوز أن تطالبه، أن تريد منه قرض، تريد منه دين قرضته لكن ما عنده شيء، لا يجوز لك أن تطالبه. الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن تنظره ويسن أن تبرئ، سنة أن تبرئ. من أبرأ معسرا أو أنظره ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة. فلا يجوز أن تطالبه ويسن أن تبرئ. هذا المعسر ما عنده شيء. القسم الثاني المدين الواجد الذي ماله يساوي دينه أو أكثر من دينه، عليه 1000 ليرة أو 10,000 ليرة وعنده 10,000 ليرة أو أكثر، هذا يجب أن يسدد ولا يجوز له أن ينطل صاحب الحق، يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم يحل عرضه. فالواجد الذي ماله يساوي دينه أو ماذا؟ أو أكثر. القسم الثالث هو الذي يحجر عليه، عنده مال لكن المال لا يساوي الدين، الدين مثلا 1,000,000 والمال 500,000، ها؟ دينه كم؟ 1,000,000 مثلا، و ماله الذي معه يساوي 500,000، فهذا هو الذي يحجر عليه، يمنع من التصرف في هذه 500 حتى تقسم بين الغرماء ويبقى الباقي. المهم ما دام عنده هذا القدر من المال فإنه يحجر عليه ويقسم بين غرمائه، ويقسم بين غرماء بالنسبة كما ذكرنا في المثال. ها؟ الغرماء أصحاب الدين، أصحاب الدين. الغرماء هم أصحاب الدين. نعم. نقسم هذا الدين، هذا المال بينهم بالنسبة بقدر ديون، وتبقى ذمته مشغولة حتى يوفي جميع الذي عليه.
القاعدة السابعة عشرة في عقود المشاركات الشركة والمساقات والمزارعة. الشركة اجتماع في تصرف مالي، المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مساع من الثمرة، المزارعة دفع أرض لمن يقوم عليها بجزء معلوم مساع من الزرع. الضابط الأول يصح أن يكون رأس مال الشركة نقدا أو دينا أو عرضا من العروض كالمواد الغذائية. الضابط الثاني تصح جميع أنواع الشركة إذ الأصل الحل، ومن ذلك أولا شركة المضاربة وهي دفع مال لمن يعمل فيه بجزء معلوم مساع من ربحه.
يعني شركة المضاربة أعطيك 100,000 تشتغل فيها والربح بيننا حسب ما نتفق، أو لك ثلث الربح، الربح لي الثلثان، تفتح دكان تشتري خضار تشتري فواكه تفتح مكتبة تشتغل فيها والربح بينها، هذه يسمى ماذا؟ شركة المضاربة. شركة العنان يجتمعان في العمل والمال، أنا أدفع كذا من المال وأن تدفع كذا من المال ونعمل نفتح دكان، ها؟ والربح حسب ما نتفق، ها؟ كل منهما بذل مالا وعملا، هذه نسميها ماذا؟ شركة العنان. شركة الأبدان، اقرأ.
شركة العنان هي اجتماع شركين في المال والعمل. شركة الأبدان هي اجتماع في العمل وهي نوعان، أولا الاشتراك في جمع المباح كجمع الحطب والصيد ومن ذلك، ثانيا الاشتراك في الصنائع كاشتراك الحدادين مع الحدادين أو مع البنائين أو الأطباء مع المهندسين ونحو ذلك.
نعم، شركة الأبدان نوعان. النوع الأول الاشتراك في جمع المباح، أشترك أنا وإياك نجمع حطب ونبيعه، نصيد نذهب إلى البحر ونصيد، وما رزق الله فهو بيننا، أو لك الثلث لي الثلثان حسب الشرط.
هذا ليس فيه رسمة،
ما في رسمة، عمل، هذا جائز ما في مشكلة. وقد تكون في جمع المباح، قد تكون في الحرف والصنائع، اشترك البناء مع البناء أو الحداد مع الحداد، نعمل نمسك هالبناية هذه أنا أبني وأنت تعمل بالحدادة أو بالنجارة، وما يرزق الله بيننا، لك النصف ولي النصف، ولك الربع ولي الربع، ثلاث أرباع إلى آخره. أو الأطباء يشتركون في مداوات الناس وما يحصلون فهو بينهم، هذا كله جائز. نعم.
رابعا شركة المفاوضة وهي ما يجمع جميع أنواع الشركات السابقة. خامسا شركة المساهمة وهي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته من رأس المال.
نعم، شركة المفاوضة هي تجمع كل أنواع الشركات، نشترك بالبدن، نجمع المباح، نشترك في الصنائع، نشترك بالأموال ونضارب فيها، نفتح محلات تجارية، تأخذ المال تشتغل فيه، تضارب فيه، تسافر إلى آخره، كل أنواع الشركة. شركة المساهمة هي ما تخرج عن أنواع الشركة السابقة، فمثلا شركة الكهرباء، شركة الضوء، شركة الألبان، شركة الألبان، شركات هذه الشركات الكبيرة توزع رأس المال على أسهم، كل سهم 1000 ريال 1000 ليرة، كل سهم 10,000 ليرة إلى آخره، ويدخل الناس ويشتركون في هذه الشركة، ومجلس الإدارة يعمل في هذه الشركة ما دام العمل مباح فهذه الشركة مباح. نعم.
الضابط الثالث المساقات والمزارعة تصحان على كل شجر أو زرع يؤكل ثمره أو يستفاد من عين الشجر أو الورق أو الزرع. الضابط الرابع يشترط في هذه بعقود المشاركات كعقد المضاربة والمساقات والمزارعة وبقية الشركات أن تقوم على العدل، وذلك بأن يشترط لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح أو الثمر أو الزرع. دليل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلذلك زجر عنه. والماديانات مسائل الماء أو ما ينبت على حافتين مثيل الماء أو ما ينبت حول السواقي، فدل على المنع إذا كان نصيب أحدهما معينا. فلذلك في عقد الشركة يشترط أن يكون الربح بينهما لكل جزء معلوم مشاع، بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو لأحدهما الربع والبقية للآخر وهكذا. فلو كان نصيب أحدهما مذهولا أو معينا لم يصح، كما لو قال لك 1000 ريال من الربح والباقي لي، أو قال لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة، لم يصح لما فيه من الغرر، إذ قد لا تربح إن قد لا تربح السليمة إلا بألف ريال فلا يكون للآخر شيء، أو قد لا تربح إلا السيارات فلا يكون للآخر شيء. مثال آخر من ساقاه، لو قال لي ألف صاع من الثمر والباقي لك، أو قال لي ثمر التفاح ولك ثمر البرتقال لم يصح.
نعم، هذا الضابط هذا أهم شرط من شروط صحة هذه المشاركات. شركة العناد، شركة المضاربة كما تقدم، أو شركة أو المسحقات. المسحقات تدفع له الشجر، عندك أشجار زيتون، عندك أشجار تفاح برتقال، تدفعها إليه يعمل بها بجزء معلوم مشاء من الثمر، لك نصف الثمر النصف، لي الربع لك ثلاث أرباع. المزارعة تدفع له الأرض، يزرعها طماطم، يزرعها بصل، يزرعها بر، يزرعها شعير، يزرعها إلى آخره، بجزء معلوم مشاع من أي شيء من الزرع. إذا كان معين لا يجوز، مثلا أقول خذ هذه 10,000 ليرة، أو خذ المحل التجاري اشتغل فيه تعطيني كل شهر 1,000 ليرة أو 2,000 ليرة والباقي لك، يجوز أو لا يجوز؟ قل لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد ما يربح إلا هذه 1,000، يكون الثاني خسران، ما يجوز. أو مثلا أنت لك ربح الفرع اللي موجود في هذا الشارع أو في هذه المدينة، ولي فرع المحل الثاني لي ربحه، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن هذا قد يربح هذا قد لا يربح. أصبر. أو أقول مثلا خذ المزرعة ولك ثمرة الزيتون الشرقي ولي ثمرة الزيتون الغربي، ما يجوز. أو لي ثمرة تفاح ولك ثمرة برتقال، نقول هذا لا يجوز. ولهذا كما ذكرنا حيث رافع بن خديج أنهم كانوا يأجرون على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني أشياء معينة. المديانات مسيل الماء، اللي بجنب الماء وش يكون الزرع إذا كان بجنب الماء؟ نعم صح، يكون أجود وأبعد عن الآفة، هذا لي والباقي لك. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا. فالطريق الصحيح أن يكون لكل منهما جزء مشاع، لك النصف ولي النصف من الجميع. إذا غنمنا غنمنا جميعا، إذا غرمنا غرمنا جميعا، لك النصف سواء كان قليل أو كثير ولي النصف، أو لك الربع لثلاث أرباع، لك الثلث للثلثان، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود، ها؟ وهو بجزء بشطر، يعني بالنصف، فنقول جزء مشاع. نعم جزء مشاع، أما معين هذا لا يجوز. نعم.
الضابط الخامس، لكل من الشريكين في باب الشركة التصرف بالبيع والشراء والتأجير والإقالة حسب الشرط، فإن لم يكن فحسب رد التجار. الضابط الثالث، يلزم كل من العامل ورد الشجر في باب الساقات أو في باب المزارعة ما يتفقان عليه من الشروط، فإن لم يكن شرطا فحسب العرف، فإن لم يكن فما كان فيه حفظ الأصل الشجر والأرض، فيلزم رب الشجر والأرض كبناء السور وشراء الآلات وحفر الآبار وغير ذلك، وما فيه حفظ الثمرة والزرع كالتلقيح والمداوات والحصاد والجزاد، فيلزم العامل. الضابط السابع.
نعم طيب، هذا الضابط، هؤلاء الشركاء في المساقات، في المزارعة، في المضاربة، ما هي حلول تصرفاتهم؟ ما هي حلول تصرفاتهم؟ ما الذي يملكونه من التصرفات؟ أنا وإياك الآن اشتركنا في محل، فتحنا محل نبيع ونشتري، وش التصرفات لي؟ وش لك التصرفات؟ أقول أول كان هناك شرط، نعمل بالبيع، نعمل بالشراء، نعمل لا بأس نحيل نحتال، نوكل نسافر بالمال إن كان هناك شرط حسب الشرط. هذا الأمر الأول شرط لفظي. الأمر الثاني ما في شرط لفظي العرف. وش عرف التجار؟ التجار عرفهم أنهم يبيعون ويشترون ولا بأس أنه يقيلك. لو جاء شخص قال أقلني شرى سلعة وقال أقلني تقيله يتحول بالثمن لكن نعم يفسخ بالخيار. لكن هل له يتبرع؟ ها يتبرع ولا ما يتبرع؟ ما يملي. هذا ليس من عمل التجارة. يتبرع مثلا والله وجد جمعية قال هذه 1000 ليرة تبرع يملك كل ما يملك؟ ما يملك. يتصدق؟ ما يملك. يعتق؟ ما يملك. يوقف؟ ما يملك. لكن يملك ما كان من أعمال ماذا؟ التجارة. فنقول إن كان هناك شرط لفظي نرجع للشرط اللفظي، لم يكن شرط لفظي نرجع لأي شيء؟ للعرف. ما كان هناك شرط لفظي ولا عرفي نرجع إلى كلام العلماء. العلماء يقولون ما كان من أعمال التجارة يملكان، ما لم يكن من أعمال التجارة يملكان. في المساقات والمزارعة ما يعود بحفظ الأصل يلزم من؟ المالك. ما يعود بحفظ الثمرة يلزم من؟ العامل. يعني مثلا أعطيتك المزرعة تعمل عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الزرع، بجزء معلوم مشاع من الثمر أو من الزرع، ما كتبنا شيء والعرف مضطرد. نرجع إلى كلام العلماء. العلماء يقولون ما يعود بحفظ الأصل يلزم المال. المزرعة تحتاج إلى سور، المال. المزرعة تحتاج إلى بئر يحفر، المالك. المزرعة تحتاج إلى وش اسمه حارس يحرسها، المالك. المزرعة تحتاج إلى مكائن تخرج الماء، هذه كلها تلزم من؟ المالك. وما يعود بحفظ الثمر يلزم من؟ العامل. ما يعود بإصلاح الثمر يلزم العامل. الثمر تحتاج إلى تلقيح، العامل. الجذاذ، الحصاد، لقط الثمار، تنظيف، إجراء الماء، فتح شبكة الماء، هذه كلها تلزم من؟ العامل. نعم.
الضابط السابق إذا فسد عقد المشاركة وجب لكل واحد من المتعاقدين قسط منه. مثال ذلك في عقد المساقات إذا اتفق على أن لمالك الشجر ثمر البرتقال وللعامل ثمر التفاح فالعقد فاسد لما تقدم، فيكون للعامل قسط منه بأن ينظر كم يستحقه كل من العامل والمالك المقسط. فإذا كان العامل يستحق ثلث ثمر البستان فللمالك الباقي وهكذا. الضابط الثامن الملك في الشركة على حسب الشرط والخسارة على رأس المال.
يعني إذا فسد عقد المشاركة وجب لكل منهما قسط المثل. الآن اتفقنا مثلا في المزارعة، لك ثمر الطماطم ولي ثمر البطاطس في المزرعة، وش الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. شركة فاسدة، مزارعة فاسدة، أو مثلا في الدكان اشتركنا في المحل التجاري
لك الحبوب ولي الغذائية.
نعم، لي مثلا أنت لك ربح الملابس ولي أنا ربح المواد الغذائية، وش نقول؟ فاسد. طيب كيف نصحح العقد؟ نقول يكون لكل منهما قسط المثل. في عرف الناس، عرف الناس هذا العامل لو عمل على هذه المزرعة وش يأخذ من الثمر؟ قالوا يأخذ النصف، نعطيه النصف. قالوا يأخذ الربع، نعطيها الربع، والمالك يكون له الباقي. نعم.
الخامس
الثامن
تملك الشركة على حسب الشرط والخسارة على رأس المال ما لم يكن ربح، فالخسارة على الربح إذا لم يقدم. مثال ذلك دفع زيد ألف ريال لمن يعمل فيه جزء مساع من ربحه فربح ألفا، ثم خسر 500، فالخسارة على الربح وإن لم يربح فعلى رأس المال.
نعم، هذه أيضا يعني الربح يقسم على حسب الشرط، والخسارة على رأس المال، على الربح إن كان هناك ربح، إذا لم يكن ربح على رأس المال. واضح؟ الربح يكون على أي شيء؟ على أساس ماذا؟ ها؟ الربح على حسب الشرط، أشترط لي النصف، لي الربع، لي الثلث، الربح على حسب الشرط. لكن الخسارة تكون على أي شيء؟ إن كان هناك ربح على الربح، إذا لم يكن ربح على رأس المال. يعني الآن أعطيتك 100,000 اشتغل فيها، أخذت أنت 100,000 وفتحت محل تجاري لبيع الملابس، ها؟ بدأت تبيع في الملابس، ربحت في الشهر الأول 100,000، ربحت 5,000، ها؟ كم أصبحت الشركة الآن؟ 105. الشهر الثاني في صفر خسرت 5، ها؟ هل نجبر الخسارة من الربح ولا من رأس المال؟ من الربح. أصبح العامل ما له شيء، واضح؟ وسلم رأس المال لمالكه. طيب في الشهر الثالث خسرت 5، يكون على رأس المال. فإذا كان هناك ربح وحصل خسارة ولم يقسم، حتى الآن ما قسم الربح، ها؟ فالخسارة تكون على ماذا؟ على الربح. لكن لو قسمنا الربح مثلا بعد الشهر الأول ربحت 5 وتقاسمناه، ثم بدأ يشتغل مرة ثانية ثم خسرت، يكون على ماذا؟
خسارة المال على صاحب المال وخسارة التعب على العامل.
أحسن، جيد، كلهم خسرة. نعم،
اصبر.
كيف؟ شلون؟
هل يتحمل العامل جزء من الخسارة؟
لا لا، هو قال لك، هو هذا قال لك الشيء، انه خسر عمله، تعب وخسر، هو يكفيه التعب. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة في عقود التبرعات الهبة والوقف والوصية والإعارة. الهبة التبرع بما ينتفع به في حال الحياة، والوقف تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة، والوصية التبرع بالمال والأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يقول يغسلني فلان ويكفنني فلان والناظر لوقفي فلان. والإعارة إباحة نفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء المنفعة. تحتها ضوابط. الضابط الأول كل ما أبيح الانتفاع به صح وقفه وهبته والوصية به وإعارته، مثال ذلك الطعام والآلات والعقارات ونحو ذلك. الضابط الثاني
يعني كل ما أبيح نفعه أبيح أن تهبه أو أن توقفه، هذه النظارة يباح نفعها، يصح أن يعطيك إياها هدية، يصح أن يجعلها وقف لله، يصح أن يجعلها أوصي بها لزيد، هذا الكتاب يباح نفعه، يصح أن يجعله وقف في المسجد، وقف على طلاب العلم، أهبه لزيد، أهديه لبكر، هذا طاعة. نعم.
الضابط الثاني يجب التعديل في الهبة والوقف بين الأولاد والزوجات، وعليه فإن ما يعطاه الأولاد أو الزوجات من قسم إلى قسمين، الأول ما يأخذونه بسبب النفقة فيعطى كل ما يحتاجه، مثاله ولد يحتاج ثوبا بمئة ريال وآخر يحتاج قلما بريال فيعطى كل ما يحتاجه، الثاني ما يأخذونه هبة فيجب التعديل فيه. الضابط الثالث
طيب هذه أيضا مسألة مهمة، وهي التعديل بين الأولاد وبين الزوجات. ضابط التعديل نقول بأن ما يأخذه الأولاد أو الزوجات ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يأخذونه بسبب النفقة، فضابط التعديل فيها حسب الحاجة. والله هذه البنت تحتاج إلى حلي، حلي قادم وزوارة، الحلي هذا يكلف 10,000، أعطيها 10,000. والولد يحتاج إلى ثوب يكلف 100 ليرة، أعطيه كم؟ 100 ليرة. هذا العدل، هذا العدل. البنت أخذت 10,000 والولد أخذ كم؟ 100. والله البنت ثوبها تساوي 200 ليرة والولد ثوبه يساوي 50 ليرة، ها؟ فالبنت تعطيها كم؟ 200 والولد تعطيه 50. هذا إذا كان يأخذ بأي شيء بالنفقة. طيب القسم الثاني ما زاد على النفقة، انتهينا خلاص النفقة، انتهينا الطعام الشراب اللباس، انتهينا منه خلاص. ما زاد على النفقة زيادة، أردت التبرع زيادة الآن، يجب أن تعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا تعطيه 100 هذا تعطيه 100، والأحسن أن تقسم بقسمة الله بالذكر مثل حظ الأنثيين.
على حياته؟
إيه بحياته هو.
الذكر؟
ها؟ إيه نعم. لو عطيت البنت مثل الذكر لا بأس، لا بأس. يعني مثلا والله البنت عطيتها 100 ليرة والولد 100 ليرة، يعني غير النفقة. واضح؟
الذكر
في الإرث،
لكن في الحياة العدل.
صح
العدل،
صح
لا تفرق بين البنت
والشاب. صح كلامك صحيح، يعني لكن العلماء عطاء رحمه الله يقول ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. يعني أكثر السلف إنك يستحب لك إنك ضاعف للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حاجة انتهينا منها، النفقة انتهينا منها. لكن إذا أردت إنك تهب تبرع مثل ما ذكر، الذكر يعطى 100 والبنت تعطى 100، ما في إشكال هذا ما، لكن أفضل تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ليس على سبيل الوجوب، استحباب كما ورد عن أكثر السلف، استحباب. نعم.
الضابط الثالث تبرع المريض مرض الموت عرفا كالوصية، الثلث فأقل لغير الوارث.
نعم، إذا مرض الإنسان مرض الموت ما يملك من التبرعات إلا الثلث بس، ولهذا ينبغي للإنسان أنه يحتاط، إذا أعطاه الله شيء يقدم الآن، صدق. أي نعم، يعني لو أن إنسان عنده 3 ملايين، عنده 3 ملايين ثم مرض مرض الموت، يعني وش معنى مرض الموت؟ أيوة، المرض المخوف اللي يخشى عليه من الهلاك، مثل ما قال أخونا أصابه السرطان. السرطان الآن هذا من الأمراض المهلكة، ها؟ وش يملك؟
مليون،
ما تملك إلا مليون بس. بتبرع أنا ببني مسجد، ها؟ نقول لابد أذن لك الورثة، إن تصدقوا عليك الحمد لله، ما تصدقوا عليك إنك مالك شيء، يصبح محجور عليك، ما تملك تتبرع، توصي توقف تهب، ها؟ إلا الثلث فقط، الثلث والثلث كثير. مثل وصية وردت توصي بعد الموت ما تملك إلا كم؟ إلا الثلث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ينبغي الإنسان أنه يقدم. نعم.
الضابط الرابع يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن لم يكن فحسب العرف، فإن لم يكن عرف فقول أهل اللغة. الضابط الخامس يجوز بيع الوقف ونقله وإبداله وتغيير هيئته وضم بعضه إلى بعض حسب المصلحة، ويصرف باطله في جنسه أو ما هو أصلح في جنسه. الضابط الثالث
نعم، يعني هذه ضوابط بالأوقاف، يعني نقل الوقف مثلا عندنا هذه البناية وقف، رأينا أن ننقلها إلى مكان وآخر أصلح. الآن هي تدر مثلا نؤجرها ب10,000، إذا نقلناها في مكان آخر أصبحت فيها نفع أكثر ب20,000. نغير الهيئة مثلا، هي شقق الآن، أردنا نحطها محلات تجارية يكون أنفع. كل هذا راجع المصلحة، ويتبع في ذلك شرط الواقع في مصرفة، يصرف على أيتام، على الأيتام، على طلبة العلم، على الفقراء، على الأقارب. نعم.
الضابط الثالث، تشرع الوصية في الثلث فأقل لغير وارث ويبلغ الثلث أو ينقص منه حسب كثرة المال أو قلته. الضابط السابع، تشرع الوصية بشيء من المال للأقارب
لغير وارث. أما الوصية للوارث هذه لا تجوز بالإجماع، لأنه تغيير لفرائض الله، فالله سبحانه وتعالى جعل للزوجة إما الربع أو الثمن. إذا وصل الزوجة أصبح نصيبها أكثر مما فرضه الله عز وجل. نعم.
الضابط الثامن، تنفذ جميع الوصايا المتقدم منها والمتأخر ما لم يوجد دليل على الرجوع. مثال ذلك، أوصى لزيد بألف، وبعد سنة أوصى للمدرسة الإسلامية بألف، وبعد سنتين أوصى للجمعية الخيرية ب2000، فتنفذ جميع الوصايا إذا استوعبها الثلث، فإن زالت عن الثلث دخل النقص على الجميع بالنسبة.
يعني الوصايا هذه مهمة جدا، الوصايا تنفذ جميعا، ما ينسخ بعضها بعضا. هذا توفي الآن وجدناه قد كتب قبل أن يموت ب3 سنوات، قال نعم تبرعت مثلا للمدرسة الإسلامية ب1000 ليرة، قبل أن يموت ب2 سنين قال الأرض الفلانية وقف، قبل أن يموت ب1 سنة قال الدكان الفلاني أيضا وقف. ها، كلها تنفذ، ولكن بشرط ماذا؟ ها، أن تكون أحسن لا يزيد على الثلث. فمثلا إذا كان الثلث 1,000,000 وكل هذه ما تزيد على 1,000,000، صح؟
إذا زادت يرجع للورثة؟
يرجع للورثة. إن نفذ الورثة أجاز والحمد لله، ما أجاز ما ينفذ إلا بقدر 1,000,000 بس، الباقي يرجع للورثة. نعم.
الضابط التاسع، يغتفر الغرر في عقود التبرعات. من الفروق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات أن عقود المعاوضات لا يغتفر فيها الغرر إلا إذا كان الغرر يسيرا، أما عقود التبرعات فإنه يغتفر فيها الغرر.
أي تكلمنا عليها القاعدة هذه، وأن التبرعات يغتفر فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضات. نعم.
من الجهالة بعد القدرة على التسليم وكونه معدوما ونحو ذلك، لأن عقود التبرعات يدخل فيها العاقد وهو إما غانم أو سالم، ولا يدخل وهو مقابر وهو قول الإمام مالك. مثاله قيمة المجهول، لو قال وهبتك ما في جيبي، فقد يكون في جيبه 10 ريالات وقد يكون 100 ريال، فالمهم له يدخل وهو إما غانم إن كان في جيبه شيء أو سالم، وقد لا يكون فيه شيء فهو سالم. وتصح هبة المعدوم كما لو وهبه ما سيحمل حيوانه من ولد، وما لا يقدر على تسليمه كالسيارة المسروقة أو المغصوبة أو المنتهبة وكذا وقف هذه الأشياء. والوصية أوسع من عقود التبرعات في هذا الباب، وبالاتفاق أن الوصية للمجهول والمعدوم جائزة وصحيحة. فإذا قال وصيت بثلثي صح، فقد يكون الثلث 1,000,000 ريال، وقد يكون الثلث 100 ريال، فلا ندري ما يموج عليه هذا الشخص، وقد يوصي ب100,000 وهو لا شيء عنده، فتصح لأن عقد التبرع يراد به الإرفاق والإحسان، والداخل فيه إما سالم وإما غانم، فليس فيه ميسر ولا مقامرة. الضابط العاشر، تلزم
المهم عقود التبرعات، الهبة، الوقف، الوصية، العارية، هذه كله يجوز فيها الغرر. يعني يصح أنك تهب الشيء المجهول، أو توقف الشيء المجهول، أو توصي بشيء مجهول. مثلا قلت وهبتك القلم الذي في جيبي مجهول، وهبتك السيارة المسروقة، ما في بطن هذا الحيوان، كل هذا جائز. وصيت بحمل الشاة، نقول هذا جائز. لكن عقود المعاوضات يصح ولا ما يصح؟ يصح أنك تبيع المجهول؟ ما يصح، لكن التبرعات يصح. نعم.
الضامن العاشر تلزم
العارية
إذا كانت مؤقتة.
العارية إذا كانت مؤقتة تلزم، إذا كانت مطلقة غير لازمة. يعني مثلا عرضك الكتاب، قلت عرضك الكتاب لمدة يومين، خلاص تكون لازم، ما يجوز أني أرجع. لكن لو أني قلت عرضك الكتاب ولم أحدد يوم يومين ثلاثة لأرجع أي وقت. نعم.
قاعدة التاسعة عشرة في المسابقات، المسابقة معقدة يتوصل من خلالها إلى معرفة الأحزاب. والمسابقات تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول مسابقات المشروعة وهي ما كان على آلات الجهاد ويجوز أخذ العوض عليها سواء كان من الإمام أو من أحد المتسابقين أو من كل منهما أو من أجنبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو غصن أو حاكم، لا سبق إلا في خف أو غصن أو حاكم. مثال ذلك تسابقا في الرمي وجعل كل واحد منهما عوضا كمئة ريال مثلا والفائز منهما له العوض، صح ذلك. القسم الثاني مسابقات محرمة ويكون ما فيه ضرر ديني أو دنيوي، وذلك مثل سباق السيارات والملاكمات والشطرنج وغير ذلك، فلا يجوز أخذ عوض عليها مطلقا. القسم الثالث مسابقات مباحة وهي ما يترتب عليها مصلحة دينية أو دنيوية مثل السباحة والجري على الأقدام وتحسين الخطوط باليد والكرة بضوابطها الشرعية، ورغم ذلك فهذه يجوز أخذ العوض عليها من الإمام ومن الأجنبي ولا يجوز من أحدهما ولا من منهما.
نعم، هذه المسابقات القاعدة في هذه القاعدة في المسابقات، المسابقات الخلاصة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مسابقات مشروعة يعني سنة، سنة نتسابق عليها. وما هي؟ أحسنت، المسابقات على آلات الجهاد. النبي يقول لا سبق لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر، الخف الإبل والنصل السهام والحافر الخيل، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن آلات الجهاد في عهده، فنتسابق على الجهاد الرمي ونحو ذلك، هذا كله سنة. ويجوز أخذ العوض بأقسامه الأربعة من الإمام يعني من الحكومة أو من رجل أجنبي قد تسابق على الرمي والفائز له 100 ليرة أو من أحدهما، أتسابق أنا وأنت تقول أنت هذه 1000 ليرة إن سبقتني لك، وإن سبقتك لا تعطيني شيئا، ها يجوز. أو القسم الرابع من كل منهما، كل منهما يضع مبلغ، أنا أضع 1000 ليرة وأنت تضع 1000 ليرة واللي يفوز يأخذها، هذا ما يصير، قمار هذا. لكن الشارع أجاز هذا للمصلحة، لأن هذا تربي على أي شيء؟ على الجهاد. فهذا القسم الأول وهو السباق على ماذا؟ على آلات الجهاد. القسم الثاني المسابقة، المسابقات المحرمة، كل ما في ضرر في الدين أو الدنيا، هذه ما يجوز أخذ العوض فيها أبدا. كل الأقسام الأربعة مثل حين يوجد الملاكمات أو المصارعات الموجودة الآن أو المباراة الكرة تقوم على التحزب والولاء والبراء والبغض هذه كلها، أو مثلا إيذاء الحيوانات، ها أين تضارب الحيوانات، ها المهم كل شيء، كل شيء فيه مضرة في الدين والدنيا هذا حرام. أو السيارات الآن سبق هذه فيه مضرة، أو التزلج على الثلج، أو مثلا الدراجات النارية هذه اللي يكون فيها مهلكة، كل هذه حرام، كل ما فيه مضرة في الدين أو الدنيا وهذه لا يجوز أخذ العوض فيها مطلق. القسم الثالث المسابقات المباحة وهي التي فيها مصلحة، مصلحة في الدين أو في الدنيا، يحصل فيها تقوية البدن، يحصل فيها إجمام القلوب، الاستعانة على الطاعة، مثل السباحة، الجري على الأقدام، الكرة إذا ما كان فيها تحزبات، ما كان فيها هذه أشياء تعينك، فهذه جائزة ويجوز أخذ العوض في حالتين، إذا كان من الإمام أو من أجنبي. لا يجوز إذا كان من كل منهما لأنه ميسر، أو من أحدهما لا يجوز. نعم.
فرعون ألحق الحنفية بالمسابقات المشروعة المسابقات في العلم الشرعي مثل المسابقة على حفظ النجوم أو تفسير الآيات أو شرح الأحاديث أو غير ذلك. فالشرط في المسابقات اتحاد الآلة وعلم المسافة. فرعون يرخص الصغار ما لا يرخص الكبار.
نعم.
القاعدة العشرون في الأمناء في العقود: الأمين كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، ويدخل في ذلك الأجير والوكيل والشريك والولي والناظر والعامل من باب المساقات والمزارعة والطبيب والبيطري والطباخ والصناع والمستعين والموصى إليه ونحوهم. وتحت القاعدة ضوابط: الضابط الأول يلزمهم حفظ ما بأيديهم من الأمانات، فإن حصل تلف لما تحت أيديهم من الأموال فلا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك الأجير إذا احترق الطعام تحت يده فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا ضمان عليه. مثال آخر المودع والوكيل والشريك إذا سرق المال منهم بسبب تفريط بحيث لم يحفظ في حرز مثله ضمنه، وإن لم يفرطوا أو يتعدوا فلا ضمان عليهم. مثال ثالث المستعير إذا استعار السيارة لينتفع بها داخل البلد فقالها خارج البلد فتلفت ضامنا لتعديته. الضابط الثاني يجب على هؤلاء الأمناء التقيد بالشروط من قبل من ائتمنهم، فإن خالفوا ضمنوا، لكن لو لم يشرط عليه واجتهد واحتاط فلا ضمان عليه. مثال ذلك الوكيل إذا وكل بيع السيارة مثلا بعشرة آلاف ريال فباعها بأقل ضمن. مثال آخر الوكيل لو باع سلعته ونقص عن ثمن الجلد دون أن يقيد الثمن أو تفريط مع الاجتهاد فلا ضمان عليه. الضابط الثالث ليس لهؤلاء إجراء العقد حال وجود التهم.
يعني هذه القاعدة قاعدة الأمن ستأتيكم في القواعد الفقهية، فالشيخ عبد العزيز سيقوم بشرحها ستأتيكم. المهم الأمين الخلاصة في ذلك أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. فأنت مستأجر، استأجرت السيارة مني أنت أمين، استأجرت البيت أنت أمين على البيت، استأجرت الفندق أنت أمين. إذا تلف شيء من الأنوار أو الأبواب تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن، الأمين ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي فعل ما لا يجوز، استخدمت الباب بقوة حتى انكسر، أو التفريط تركت الحفظ ما حفظت، استعرت مني الكتاب ما حفظته وتلف، جعلته في البناء حتى جاء المطر واتلفه تضمن. المهم الأمين كل من قبض المال، واليوم أغلب الناس أمنا. أنت الآن تشتغل في المكتب تقبض هذه الطاولة أنت أمين عليها، تقبض الأقلام تقبض الدفاتر أنت أمين على هذه الأشياء، إذا تلفت لا ضمان عليك إلا بالتعدي أو التفريط. قلنا التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. تقبض مال اليتيم أنت أمين عليه، تقبض مال الشركة أنت أمين عليه، وهكذا فقط. الأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع. نعم.
فهل
الاختيار
يدخل
تحت
التفريط لو رسيه تحت المضار؟
لا لا ما
يجب. الطابق الثالث ليس لهؤلاء إجراء العقد حال وجود التهمة، كأن يبيع لنفسه أو يشتري لها أو لأصوله وفروعه، ومع عدم التهمة يجوز كما لو كان هذا ثمن هذه السلعة عند التجار. الطابق الرابع
يعني لو وكلتك أن تبيع السيارة فهل لك أن تشتريها أو أن تبيع على أبيك أو تبيع على ابنك؟ ها؟ نقول إذا كان هناك تهمة ما يجوز، أما إذا لم يكن هناك تهمة بحيث أن هذه السيارة قيمتها عند التجار بعشرة آلاف في السوق بعشرة، تكون أنت والأجنبي اللي في السوق سوا، نعم هذا لا بأس.
الضرط الرابع يشترط في الأمين البلوغ هو العقل والقوة والأمانة لقول الله إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. الضرط الخامس يقبل قول الأمين في تلف السلعة وردها وعدم التعدي والتفريط في التلف.
يعني لو قال الأمين قيل مثلا المودع أمين وليس أمينا الذي عنده الوديعة أمين وليس أمين أمين لأنه قبض المال بإذني. قلت له أعطي الوديعة أنا ودعت الكتاب أعطي الوديعة قال رديت الكتاب عليك يقبل قوله لأن هذا هو مقتضى عقد الأمانة. ليش سمينه أمين؟ لأنه مؤتمن على كلامه مؤتمن على السلعة. قلت له أعطي الكتاب قال الكتاب تلف وأنا ما تعديت ولا فرطت تلف يقبل قوله هو لا يقبل؟ نقول يقبل قوله لأن هذا هو مقتضى الأمانة.
الضابط السابع يشرع لولي اليتيم أن يعمل المال اليتيم بما هو الأحظ من البيع والشراء المشاركة بما هو أحظ دون ما عدا ذلك من التبرع والتصرف بغير الأحظ.
نعم إذا كان عندك مال يتيم فالسنة أنك تعمل في مال يتيم لكي لا تأكلها الزكاة تنمي بالمضاربة لكن لا بد أن يتحقق الأمن على هذا المال. نعم يعني أقل شيء مخاطر السنة أنك تعمل فيه ولو احتاج الولي أنه يأخذ جزء من الربح على العمل مقابل عمله لا بأس كما يأخذ الناس هذا لا بأس.
إلا الولي الفقير فله أن يأكل من ماله بالأقل من كفايته أو أجرته. القاعدة الحادثة والعشرون يجب إتمام العقد والوفاء به فيجب الوفاء بعقد البيع والإجارة والهبة والعارية والوقف وغير ذلك ولا يجوز إبطال شيء من هذه العقود ويستثنى من ذلك أولا العقود الجائزة كما تقدم لكل واحد منهما الفسخ كالوكالة والشركة والوقية وغير ذلك لكن يشترط لصحة الفسخ العلم به للعاقد الآخر. مثال ذلك عقد الوكالة فالموكل ليس له أن يفسخ دون علم الوكيل فالموكل ليس له أن يفسخ دون علم الوكيل فمثلا وكلته في أن يزوج ابنتك ثم فسخت العقد وهو جاهل للفسخ أدى ذلك إلى أن يضع المعقود له فرجا لا يملكه وقد يأكل الوكيل.
يعني لو وكلت شخصا فإنه وأردت أنك تفسخ عقد الوكالة عقد جائز. سبق أن قسمنا العقود إلى عقود لازمة وعقود جائزة وعقود جائزة من أحد الطرفين لازم من الطرف الآخر. عقد الوكالة من عقود الجائزة فلو وكلت شخصا ثم فسخت تصرفات الوكيل صحيحة إلى أن يعلم بالفسخ قبل علمه بالفسخ تصرفاته صحيحة إذا علم بالفسخ تصرفاته ماذا؟ غير صحيحة. نعم
وقد يأكل الوكيل الطعام الذي لا يملكه وقد يؤدي ذلك إلى انتفاء القصاص وهو لا يحق له أن يستوفيه لفسخ الوكالة. قاعدة إذا ترتب على فسخ العقد الجائز ضرر العاقد الآخر فإنه يجبر هذا الضرر فغير المتضرر يجبر على أن يعوض هذا الضرر المتضرر.
يعني إذا قلنا في العقود الجائزة يجوز لك تفسخ نقول نعم يجوز تفسخ بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الآخر. إذا كان هناك ضرر على الآخر يجب أنه يجبر الضرر واللي يكون لازم تجبر الضرر. نعم كما سنذكر في المثال. نعم
مثاله في عقد الجعالة قال من نظف هذا المسجد فله 100 ريال أو من بنى هذا الحائط فله 100 ريال فإذا شرع العامل في العمل ثم قال الجاعل فتح فله حق الفسخ لكن يجب عليه أن يعوض العامل ما لحقه من ضرر بسبب الفسخ فللعامل نصيب الجزء من العوض. في هذا المثال إذا نظف العامل نصف المسجد فله 50 ريالا أو إذا فسخ العامل في أثناء الجعل فلا شيء له من الجعل. ومثل ذلك يقال في عقود المشاركات والمساقات والمزارع. ثانيا فسخ العقد بالإقالة مع رضا في عقود المعاوضات والتوثقات. ثالثا رجوع الوالد فيما وهبه لولده.
نعم يعني عقد الجعالة عقد جائز قلت أنا من نظف المسجد فله 1000 ليرة جاء شخص وبدأ ينظف لي حق الفسخ وليس لي حق الفسخ لي حق الفسخ لأنه عقد جائز قلت أنا فسخت خلاص لا أحد ينظف المسجد، نقول لك حق الفسخ، لكن هنا العامل يتضرر لأنه اشتغل، فما دام أنه يتضرر يجب أن يجبر الضرر. فإذا كان نظف النصف له نصف الجعل، نصف الألف، نظف الثلث له ثلث الألف، وهكذا. نعم.
جائزا
عقد الوكالة. أيوة. عقد الوكالة عقد جائز، لكن تصرفات الوكيل صحيحة إلى أن يعلم بالفسق. مثلا وكلتك أن تشتري أو أن تبيع السيارة، ذهبت بالسيارة كي تبيعها، لما ذهبت قلت أنا ترى فسخت الوكالة، ها؟ أنت ما علمت بالفسخ وبعت السيارة، عملك صحيح، لكن إذا علمت بالفسخ عملك غير صحيح. نعم.
ثالثا رجوع الوالد فيما وهبه لولده. رابعا شرط الرجوع في العقد كما تقدم. خامسا الوصية فيجوز إبطالها.
الوصية يعني الوصية يجوز إبطالها بالإجماع. إذا وصيت قلت والله أنا وصيت هذه الأرض تكون وقف وتكون مسجد، وبعد يوم يومين أبطل ذلك، يكون جائز. الرجوع في الهبة حرام إلا الوالد، الوالد له أن يرجع فيما وهب ولده. وهبت ولدك سيارة لك ترجع فيها، وهبته دراهم لك أن ترجع فيها.
ثالثا خيار المنزل يثبت في البيع وما في معناه كالسلم والصرف والإجارة، فلكل من المتعاقدين الفسق ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فإن كان العقد عن طريق الكتابة فللبائع أن يرجع ما لم يقبل المشتري، فإذا قبل تم العقد، وإن كان عن طريق الهاتف فقيل لكل منهما الرجوع ما لم تنتهي المكالمة. سابعا الرجوع في عقد
خيار المجلس يثبت بأي شيء، ها؟ في البيع وما في معنى البيع. فإذا بعتك السيارة أو بعتك البيت، لكل واحد منهما أن يفسخ ما دام في مجلس العقد. إذا تفرق بأبدانهما لزم العقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم العقد. نعم.
سابعا الرجوع في عقد العارية إذا كانت مطلقة. ثامنا موت أحد المتعاقدين أو زوال أهليته كجنونه وخلفه في العقود الجائزة كعقد الوكالة والشركة وعقود الولايات.
نعم. إذا جن الوكيل انفسخت الوكالة، أصبح الوكيل خرف انفسخت الوكالة، أصبح الموكل أنا وكلت ابني يعمل على مالي ثم أصابني الخرف، ها؟ إيش حكم الوكالة هنا؟ فسخت. جن انفسخ
أو مات
انفسخت وكالة الموكل، وانفسخت الولاية، يعني الولايات والوكالات كلها تنفسخ بالجنون، تنفسخ بالموت.
تاسعا تلاف المعقود عليه كما في عقد التجارة والشركة والعارية والوكالة والمساقات وكهلات الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح قبل أوان الأخذ، وهلاك الزرع مع اشتداده قبل أوان أخذه، وهلاك ما بيع بتقدير أي بكيل أو وزن أو نحوه أو وصف قبل قبض المشتري له. عاشرا كل من
نعم إذا هلك المعقود عليه انفسخ العقد. أجرتك السيارة ثم احترقت، ها؟ شو نقول؟ انفسخ العقد. استأجرت مني البيت ثم انهدم البيت، انفسخ عقد الإجارة. فإذا هلك المعقود عليه نقول بأن العقد انفسخ. عقدت معك عقد مساقات على الأشجار ثم احترقت الأشجار، انفسخ عقد المساقات. أعطيتك الأرض مزارعة ثم احترق الزرع، انفسخ عقد المزارعة.
عاشرا كل من غش أو دلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين، إما فسخ العقد أو دفع ما زاد بسبب الغش. والحمد لله رب
العالمين. صلى الله وسلم وبارك. الآن توقف ولا نواصل؟ طيب
السؤال الأول
إيه كل ما أي نعم لا صرف النفقة نعم
هل يجوز تفصيل الولد الجار على الولد العام في
جلالة
الثالث عقود المضاربة.